بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، ومع قرب موعد إخراج زكاة الفطر أبدأ بعون الله تعالى بشيء من بعض أحكامها. عسى الله أن ينفعني وينفعكم بهذه الأحكام، لأن المسلم إذا وجب عليه أن يدخل في عبادة من العبادات، حينئذ وجب عليه أن يتفقه فيها لكي يؤديها بشكل سليم صحيح مقبول، كي تقبل منه. وهذا هو طلب العلم على بصيرة. طلب العلم على بصيرة أن المسلم يسأل عما يريد أن يتعبد به، وعما وجب عليه من العبادات، كما بين الله ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن اتبعني نعبد الله عز وجل على بصيرة. فزكاة الفطر هي من أقسام الزكاة بشكل عام، والزكاة سميت بهذا الاسم. الفطر مصدر من أفطر الصائم، إفطارا فهو الفطر، وأضيفت الزكاة إلى الفطر من باب الإضافة سبب الوجوب، لأن سبب وجوبها الفطر أو قرب الفطر، وقيل لها أيضا يقال لها الفطرة، لأنها من الفطرة التي هي يعني الخلقة. وزكاة الفطر في تعريفها الاصطلاحي الفقهي عند الفقهاء هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، أو تجب صدقة من الصدقات الواجبة تجب في نهاية شهر رمضان. وهذه الصدقة الله عز وجل شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لحكمة، بل فيها حكم كثيرة ولله الحمد. فمن الحكمة من مشروعيتها أنها طهرة للصائم، طهرة له لصيامه من أي لغو أو رفث صدر منه يخدش صومه، لأن الإنسان معرض لأي يعني زلل أو إثم من حيث لا يشعر، أو لأي يعني معصية يقع فيها من كلمة يقولها، من نظرة محرمة ينظرها يصدر منه شيء من هذا، فحينئذ تأتي هذه الزكاة من فضل الله ورحمته في نهاية الشهر لكي تطهر هذا الصوم، بحيث يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو إن شاء الله تام مقبول خالا من الخدوش أو الآثام أو مما ينقص. هاي طبعا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث الصحيح، يعني في حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والرفث. وأيضا جاء في أيضا من الحكمة الثانية من الحكم هي شكر لله على نعمة الصيام، نعمة إتمام الشهر. فكم من إنسان لم يدرك شهر رمضان، مات قبل رمضان، وافته المنية وجاءه الأجل قبل رمضان. فلما يعيش الإنسان ويمد الله له في العمر ويعيش إلى رمضان ويتمم الشهر، فبعض الناس مات قبل رمضان، بعض الناس مات في رمضان. فلما الإنسان الله عز وجل يمن عليه بطولة العمر فيكمل الشهر ويصوم ويعطيه أيضا صحة ليصوم، فحينئذ معناه أن هذه نعمة، نعمة الصوم نعمة، نعمة كبيرة، كفارة للذنوب، يعني في نعم كثيرة الصيام. فتأتي صدقة الفطر في نهاية الشهر شكر لله على أن أتم الإنسان الصوم وصام واستطاع أن يصوم بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم أنها طعام وطعمة للمساكين في يوم العيد، حتى يفرح الفقراء والمساكين في يوم العيد هم وأولادهم الفقراء، بحيث أنهم يأكلون ويشربون مع الناس. يوم العيد يوم فرح، يوم سعادة، ويوم أكل وشرب وفرحة بتمام الشهر. ومن ثم المجتمع المسلم يكون سعيدا كله. هنا الشرع، لاحظوا الشرع هنا راعي الفقراء بأن لا يدخل الحزن إلى قلوبهم في يوم العيد. فالناس يأكلون ويشربون والفقير لا يأكل أو لا يجد ما يأكل هو وعياله، فيشعرون بالضيق والحزن وأيضا يتألمون من الفقر. لا، هنا تمتد الأيادي الكريمة الطيبة، أيادي المسلمين الأغنياء إلى إخوانهم الفقراء، فيعطونهم مما أعطاهم الله، فيأكل الفقير ويفرح ويفرح أولاده، فيشعرون بفرحة العيد، لا يبقون جياعا وكأنهم في رمضان صيام، لا، بل يأكلون ويفرحون مع إخوانهم المسلمين. هذا فيه تكاتف المجتمع المسلم وتراحم المجتمع المسلم وسؤال المسلم عن أخيه المسلم. فالمسلم أخو المسلم، ينصره ويعينه وينفق عليه ويقف معه ولا يتخلى عنه. فهذه من حكمة تشريع زكاة الفطر، أن الفقراء يسعدون ويأكلون في هذا اليوم. أيضا من فائدة صدقة الفطر أنها تعمل نوع من الحركة في الأسواق، بيع وشراء، فتجد الناس يشترون الطعام الخاص بزكاة الفطر، يذهبون يشترون، يسمون الفطرة، يشترون الفطرة بحسب قوت البلد كما سيأتي، ويوزعون على الفقراء. هاي يعمل نوع من الحركة الاقتصادية في السوق، يتحرك السوق، فأهل السوق يبيعون وينتعش السوق وتذهب البضاعة ويكسب التاجر ويستفيد، فمن ثم يعمل نوع من تدوير لعجلة الاقتصاد ويحرك السوق. وهذه نوع من أيضا النعمة على التجار بشكل عام. ثانيا بالنسبة لحكمها زكاة الفطر، زكاة الفطر واجبة على المستطيع، واجبة على المستطيع وهو المسلم القادر على أدائها. فيشترط فيها القدرة، يشترط فيها الإسلام، لا تقبل من كافر، لأنها عبادة من العبادات، وإن كان سيحاسب عليه يوم القيامة من باب الخطاب التكليفي، لكن كواجبة تخرج من المسلم، يخرجها المسلم القادر الذي يملك زكاة الفطر أو يملك ثمنها، يملكها في البيت عند طعام، كما قال الفقهاء الطعام الزائد عن حاجته وحاجة عياله ليلة العيد، أو يملك المال ليشتري صدقة الفطر ويوزعها. وهذا ما جاء في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أوصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، من المسلمين. فهذا واضح في الشرط هنا، أن يكون مسلما وأن يكون قادرا، يعني هو اللي يملك هذه الأصناف، صاعا من تمر وصاعا من شعير، يعني من ملك هذه الأصناف أو ملك هذا الطعام الزائد عن قوت وقوت عياله، وأن يكون من المسلمين. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة أيضا، على من تجب؟ تجب زكاة الفطر على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. إذن تجب حتى على العبد المملوك، حتى على الكبير الذي لم يصم، حتى على الصغير، حتى على الذكر والأنثى. ويجب على القادر أن يخرجها عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته، ممن هو تحت نفقته ومؤونته في بيته. والفقهاء لهم تفصيل في هذا، تفصيل طويل على من تجب ومن يخرجها عمن، لكن باختصار يعني هذا الذي يظهر من النصوص، لأن فيه هناك حديث أيضا، حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، تمونون أي ممن تجب عليكم مؤونتهم. أما عن الوقت فتجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد، يعني بغروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا أعلن عن دخول شوال ونهاية رمضان، يعني أول ليل، أول أيام العيد أو ليلة العيد، وجبت زكاة الفطر حينئذ، وتؤدى حينئذ بعد ذلك، يعني دخل وقت الوجوب، يعني تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى الصدقة، صدقة أضيفت إلى الفطر، وهذه الإضافة تقتضي الاختصاص أو التخصيص، أي الصدقة المختصة بالفطر. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا يعني هذا من حيث الوقت، ومعنى هذا أنها لا تؤخر إلى ما بعد صلاة العيد، لا تؤخر بل تؤدى قبل صلاة العيد، وأفضل وقت صبح العيد قبل الصلاة، هذا الوقت الأفضلية، وهو وقت الأفضل، لأن كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها قبل صلاة العيد صبح العيد، وجاز قبل العيد بيوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهم، وبعض الصحابة كان يفعل هذا، كما ابن عمر قال: ابن عمر كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. قول ابن عمر كانوا، يعني الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. الصحابة لا يفعلون مثل هذا إلا بمعرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تجب ليلة العيد، والأفضل في صبح العيد، وأما قبل العيد فتكون قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الوقت الذي يسمونه وقت الجواز. أما بعد صلاة العيد فلا تخرج ولا تجزى، لا تؤخر، يعني لا تؤخر إلا من نسي مثلا، نسيها يخرجها فورا. هذا بالنسبة لوقتها، وهو وقت الإخراج، إخراج زكاة الفطر. وفيها أحكام أخرى إن شاء الله، لعل الله يسر ذلك في الأيام القادمة بعون الله تعالى. والله تعالى.